الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر فحاض الصفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أحابستنا في قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أفاضت يوم النحر قيل نعم قال امشروا وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي بنا من أجل سقايته فأذن له. وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع.
هذه أحاديث تتعلق ببعض أحكام الحج. فالحديث الأول حديث عائشة ذكرت أنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعني حجة الوداع 12، ولم تذكر في هذا الحديث تفاصيله لأنها ذكرته في حديث آخر. ولما كان يوم النحر وكانت طهرت من حيضها يوم عرفة وتطهرت أفاض يوم النحر يعني إلى مكة للطواف أي طواف الإفاضة، وكل أزواجه صلى الله عليه وسلم كن معه وهن 9 يعني كلهن طهن في ذلك اليوم. ولما كان في يوم المحصب وهو اليوم 14 الذي عزم فيه على السفر ففي تلك الليلة أمرهم بأن يواجعوا، وكان من جملتهم صفية إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، فأراد منها ما يريد الرجل من أهله يعني أن يطوي وطره أو يطأها، ولكن ذكروا له أنها حائض ولم تكن طافت طواف الوداع ولم يكونوا قد طافوا طواف الوداع، فخاف أن تحبسهم ينتظروها إلى أن تطهر مدة 6 أيام أو 7. ولكن لما أخبروه بأنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة سمح لها ولهم بالخروج وأسقط عنها طواف الوداع. وكذلك الحديث الذي بعده حديث ابن عباس يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ففي هذين الحديثين شرعية طواف الوداع. ذهب جمهور العلماء إلى أنه واجب من الواجبات، أن يجب على كل حاج أن لا يخرج من البيت من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت، لأن يطوف 7 أطواف ثم يرحل بعده. وسمي وداعا لأنه يودع به مكة ويودع به مشاعر الحرم، يودع به تلك الشعائر وتلك الأماكن وذلك لأن مكة إنما شرفت بالبيت، إنما كانت لها ميزة بهذا البيت أنه موجود فيها وواسع فيها. والعبادة التي يتعبد بها في البيت هي الطواف الذي هو عبادة من العبادات، ولا يتم الحج إلا به، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف به عبادة خاصة لا تصح الأمساك إلا به، لا يصح الحج والعمرة إلا بالطواف، ولا يطاف بشيء إلا بهذا البيت العتيق. فهذا الطواف هو عبادة الله تعالى بالاستدارة حول هذا البيت، هو أول ما يبدأ به وهو آخر ما يعمله. فأول ما يبدأ به طواف القدوم، ويسمى تحية مكة أو تحية البيت، حينما يقدم يكون أول شيء يعمله أن يطوف بهذا البيت. فإن كان متمتعا فطوافه للعمرة، وإن كان مفردا أو قارنا فطوافه للقدوم. فأول شيء يبدأ به هذا البيت أن يطوف، وآخر شيء يعمله أن يطوف، أن يوجع مكة بطواف. ولما كان الحاج يغيب عن مكة مدة طويلة، كان الطواف بالبيت أفضل الأعمال التي يتقرب بها، يعني أنه جاء إلى مكة بعد غيبة سنوات، أو ربما أنه لا يرجع إليها أو لا يأتي إليها إلا مرة واحدة في عمره، يعني بالنسبة إلى السنوات الماضية أو القرون الماضية، وكذلك بالنسبة إلى أهل البلاد البعيدة الذين لا يتيسر لأحدهم أن يأتي إلا مرة واحدة. فلأجل ذلك كانت همتهم أن يكثروا من الطواف إذا تيسر لهم، وذلك لأن الطواف عبادة من العبادات وقربة من القربات، ولا يتيسر لهم في كل حين. فإذا قدموا إلى مكة اهتموا به، وكان عليهم أن يستكثروا منه وأن يكرروا الطواف ليلا ونهارا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجبة بأن لا يرد عنه أحدا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فمنعهم أن يغلقوا أبواب الحرم، وأن يمنعوا الناس من الطواف في أية ساعة، ولو نصف الليل أو آخر الليل أو نصف النهار أو ما أشبهه. لما كان هذا الطواف قربة من القربات، ابتدأ به في أول النسك وختم به في آخر النسك. يقولون إنه يكون آخر أعمال الحج. أمر الناس، يعني الحجاج، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني أن يطوفوا بالبيت فلا يعملوا عملا بعده، بل يجعله آخر الأعمال. يقول العلماء: إذا أقام بعده إقامة طويلة أعاده، أو اتجر بعده، اشترى شيئا للتجارة، أو باع واشترى لأجل الربح، فإن عمله هذا يعتبر إقامة، فيعيد طواف الوداع ليكون آخر عمله هو طواف الوداع. الإقامة التي يريد الطواف لأجلها حجزت بأنه إذا أقام يوما أو أغلب اليوم، فلو طاف للوداع مثلا في آخر الليل ولم يخرج إلا في أول الليل أمر بأن يعيد، ولو طاف للوداع أول الليل بعد غروب الشمس ولم يخرج إلا بعدما أصبح أمر بأن يعيد أن يوادع مرة ثانية. أما إذا أخره بعض النهار لشغل أو لاجتماع أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعيده. فلو طاف مثلا في الصباح بعدما طلعت الشمس ولكن لم يتيسر له الخروج إلا في آخر النهار فإنه لا يلزمه الإعادة، وذلك لأنه عمله في ذلك الوقت ولم يعمل عملا بعده. وكذلك لو طاف أول الليل وخرج آخر الليل لم يلزمه أن يعيده. أما إذا عمل عملا بعده من أعمال المناسك فلا بد أن يعيده. نسمع أن كثيرا من الحجاج يتعجلون في اليوم الثاني عشر فيذهب في الضحى في الساعة العاشرة أو الحادية عشر ويوادع ثم يرجع ويرمي أي جمرات الساعة الثانية عشر الواحدة ثم يسافر. نقول هذا ما كان آخر عهده به بل كان آخر عهده بالجمرات فلا يجزيه هذا الوداع. إذا خرج والحال هذه فقد ترك نسكا وهو طواف الوداع الذي يكون آخر العهد فيكون عليه دم جبران. نقول له والحال هذه عليك أن ترمي الجمرات بعد الزوال وبعد ذلك تذهب إلى مكة وتطوف وتسافر، ولو كان هناك ازدحام عليك أن تصبر على الزحام أو تنتظر إلى أن يخص الزحام ولا يفوتك شيء. فكونهم يتعجلون ويوجعون قبل أن يرموا الجمار هذا مخالفة للسنة وجعل للجمرات آخر العهد لم يكن الوداع. هذا بالنسبة إلى الحج. أما بالنسبة إلى العمرة فهل لها طواف وداع؟ قد اختلف العلماء في ذلك، فعند كثير منهم كالمالكية ونحوهم أنه يوجع للعمرة كما يوجع للحج، وذلك لأنها أحد النسكين ولأن المعتمر جاء وافدا من بلاد بعيدة، جاء وافدا إلى مكة ثم رجع، فأول ما يقدم يبدأ بطواف العمرة ويكفي عن طواف القدوم. وعلى هذا قد أقيموا يوما أو أياما أو نحو ذلك فيكون الحال هذه كالذي يذهب ويترك مكة فيكون عليه وداع كما على الحاج وداع. الحاج بدأ بالطواف وختم به، فكذلك المعتمر بدأ بالطواف فيختم به، فهذا هو الأحوط أنه يودع للعمرة كما يودع للحج. هذا إذا أقام في مكة أكثر من يوم. أما إذا قدم مكة في الضحى مثلا وطاف في ضحاه ثم خرج في ذلك اليوم كفاه طوافه للعمرة عن طوافه للوداع، وذلك لأنه لم يقم إقامة طويلة. هناك قول آخر أن العمرة لا يلزم لها وداع، وهذا هو الذي ذكر في كتب الفقهاء فقهاء الحنابلة ونحوهم، أن العمرة لا يلزم لها طواف وداع، ولم يذكره في شروطها، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم ما أمر بطواف الوداع إلا في الحج ولم يأمر به في العمرة، فقد اعتمروا في عمرة القضية ولم يأمرهم بهذا الطواف. ولكن على كل حال، حتى ولو كان هذا القول معمولا به، نقول الأحرق للمسلم أن لا يخرج وهو يقدر إلا بعدما يطوف، فإن شق عليه أو زحم أو انشغل وخرج بدون وداع لم يلزمه بأن يفدي كما يفدي لطواف الوداع في الحج. ثم طواف الوداع لمن يريد أن يخرج، أما من لا يريد الخروج فأهل مكة فلا وداع عليهم، وذلك لأنهم لم يخرجوا. وكذلك لو خرج إنسان إلى جدة ثم رجع ووادع فلا حرج عليه، لا يلزمه أن يوادع إذا أراد أن يخرج إلى جدة أو الطائف ثم يرجع من يومه، وذلك لقصر المدة أو يوما أو نصف يوم أو ما أشبه ذلك. كذلك في أيام الموسم، لو مثلا أن أهل جدة شق عليهم الزحام في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، وذهبوا إلى جدة وأقاموا عند أهلهم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام لم يودعوا ثم رجعوا وودعوا، كفاهم ذلك، وذلك لأنهم حصل منهم طواف الوداع. والفقهاء قالوا لا يرجع الذي ذهب مسافة قصر، وذلك لمشقة الرجوع في ذلك الوقت، لأن مسافة القصر مسيرة يومين. يقولون لو مثلا أنه سار مسيرة يومين ثم تذكر أنه يلزمه الوداع، من المشقة أن يرجع يومين أيضا فيفوته الركب ويسبقه الركبان. فلأجل ذلك قالوا لا حاجة إلى أن يرجع، ولكن يلتزم دم جبران. ومن كل حال، إذا لم يكن عليه مشقة في الرجوع فرجع، حتى ولو من الرياض في هذه الأزمنة ليس عليه مشقة في لتيسر الوصول وليقوم بالمسافات ولتيسر المواصلات السريعة، فلا مشقة عليه ولو رجع من الرياض وقاف للوداع سقط عنه دم الجبراء. أما الحديث بعده يتعلق بترك المبيت بمنى أيام منى للعذر، ومنه أو من الأعذار شقاية الحاج. في هذا الحديث أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل شقايته، فأذن له. شقاية الحاج كان يقوم بها العباس رضي الله عنه، هو وخدم معه ومماليك له، كانوا يسقون من زمزم، يجتذبون الماء ويصبونه في شيابا حتى يشرب الحجاج الذين يأتون إلى مكة للطواف، لأنه لا يخلو البيت من طائفين. بعض الحجاج مثلا يأتون مثلا بعد المغرب، وبعضهم يأتون بعد العشاء ثم يرجعون، وبعضهم يأتون نصف الليل، وبعضهم يأتون في آخر الليل، وبعضهم يأتون في صلاة الفجر، وبعضهم بعد طلوع الشمس، وبعضهم في الضحى. فلا يحلو المكان من أناس يأتون إلى مكة ليطوفوا، وإذا جاءوا يحتاجوا إلى شراب، والشراب في ذلك الوقت ما هو من زمزم، وزمزم عميقة يعني بعيدة القعر، ولا يحصل إخراج الماء إلا بالدلاء، ولا بد من اجتنابه بالدلاء إلى أن يخرج ويصب في حياض، فهم يصبونه عندهم أكواز يشربون بها ويسقون بها الحجاج. فاحتاج العباس إلى أن يكون معهم ولو ترك المبيت، فرخص له ولقدمه ولأولاده الذين يساعدونه أن يبيتوا بمكة، وسقط عنهم المبيت بمنى. المبيت بمنى في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واجب من الواجبات، لا يسقط إلا لأهل الأعذار كأهل السقاية وأهل الرعاية. رخص لأهل السقاية أن يتركوا المبيت وأن يبيتوا بمنى ولا دم عليهم، ورخص للرعاة أن يتركوا المبيت حيث أنهم يذهبون مع الإبل أي الركائب التي هي رواحل الحجاج. كانوا في ذلك الوقت يأتون على الإبل على الرواحل ويحتاجون إلى من يرعاها، لا يجدون لها علفا فيما بين أو في قرب مكة، فتحتاجون إلى أن يذهبوا بها إلى أماكن الرعي، فإذهب عند كل عشر من الإبل أو عشرين أو أربعين راعي، وعند الأربعين والخمسين الأخرى راع آخر. فهؤلاء الرعاة يشق عليهم أن يأتوا كل يوم للمبيت، فلأجل ذلك رخص لهم في ترك المبيت بمنى، ورخص لهم أيضا في تأخير الظني رمي الجمار، فكانوا يرمون اليوم الأول الذي هو يوم العيد، ثم يؤخرون رمي الحادي عشر، وإذا جاء اليوم الثاني عشر صلح اليوم الثاني عشر جاءوا، وإذا زالت الشمس رموا عن اليوم الحادي عشر، ثم رموا عن اليوم الثاني عشر، ثم ارتحلوا إذا كانوا يريدون التعجل. فهؤلاء هم الذين يسقط عنهم السقاة والرعاة، فأما غيرهم فلا بد أن يبيتوا بمنى أو متصل بمنى، ولا يسقط عنهم هذا المبيت، وذلك لأنه نسك من الأمساك إقامة الحاج بمنى في أيام منى يوم العيد ويومان بعده أو ثلاثة، نسك من الأمساك لا بد أن يقيموا فيه ويعملوا فيه الأعمال التي أمروا بها. فمن كان له عذر كعذر السقاط والرعاة كالمريض مثلا الذي ينوم في أحد المستشفيات الداخلية يسقط عنه المبيت لأجل العذر، وكذلك من له شغل شاغل ضروري كالمرافق للمريض ونحوه يسقط عنه. فأما من تركه بدون عذر فإنه يجبره بدم. كثير من الحجاج في هذه الأزمنة سواء من أهل مكة أو من غيرهم ينزلون في داخل مكة، يستأجر أحدهم شقة أو بيتا ويقيم فيه، يأتي إلى منى أول الليل فيقيم مثلا فيه، أو آخر الليل يقيم أو ينام مثلا على رصيف ثلاث ساعات أو ساعتين، ثم بعد ذلك يرجع إلى مكانه ويقيم فيه ليله كله ونهاره كله، ويترفع ما يترفه به المقيمون. فمثل هؤلاء أخطأوا، وذلك لأنهم تركوا الشيء الذي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهو ملازمة منى، فإن تلك الأيام تسمى أيام منى، لا بد للحجاج أن يبقوا فيها ولا يتحول عنها إلا لعذر. فكونك مثلا تنزل في داخل مكة في العزيزية أو الشتاء أو في الروضة أو في غيرها ولا تأتي إلى منى إلا ساعتين من الليل أو ثلاث ساعات ثم ترجع، ما أعطيت منى حقها. أما الحديث بعده فيتعلق بالجمع بين الصلاتين في ليلة جمع. ليلة جمع هي ليلة مزدلفة، مزدلفة تسمى جمعا إذا قيل أفاضوا إلى جمع، باتوا في جمع، ليلة جمع. المراد بجمع المزدلفة، اسمها جمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفة بعدما غربت الشمس توجه إلى مزدلفة، وكان كما تقدم يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة، وكان يمسك زمام دابته، فإذا أتى حبل من الحبال الظلية أرخلها حتى تصعد، وكان يقول لأصحابه السكينة السكينة، أن يسير على فأدة الطريق بين الموقف الذي هو جبل الرحمة وبين المشعر الحرام استغرقوا فيه أكثر من ساعتين، لم يصلوا إلا بعد ساعتين أو ساعتين ونصف على الإبل، مع أنهم أيضا يسرعون. ولما وصلوا بادروا بإقام الصلاة، أول شيء بدأوا به الصلاة المغرب والعشاء، لأنهم أخروا المغرب لم يصلوه حتى وصلوا إلى مزدلفة، فبدأوا بإقام الصلاة قبل حتى الرحال. لما أنهم بادروا بالصلاة صلوا المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، جمعوا بين الصلاتين جمع تأخير، وقصروا العشاء الرباعية. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته بينهما نافلة، ولم يتنفل بعدهما، لم يصلي قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما نافلة، اقتصر على الفريضة، وذلك لأنه مسافر والسفر مضرة مشقة، وقد شق عليهم، وذلك لأنهم من نصف النهار من حين صلوا الظهر وهم وقوف على رواحلهم، يعني نحو أو أكثر من 8 ساعات، أي من نحو في هذه الأزمنة من الساعة السادسة، من نحو يعني بالتوقيت العربي أو الساعة الثانية عشر إلى الساعة الثانية ليلا أو نحو ذلك، يعني هذه المدة التي هي 8 ساعات لا بد أنهم قد تعبوا وسئموا. فلا جرم لما أنهم وصلوا بادروا بصلاة ركعتين ولم العشاء ولم يتنفلوا بعدها، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم واضطجعوا وناموا إلى آخر الليل، ثم بعد ذلك صلوا الفجر مبكرين، ثم ذكروا الله إلى أن أشعروا، ثم توجهوا إلى منى. هذه هي السنة في أن المسافر يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى جمع، يعني إلى مزدلفة. الناس في هذه الأزمنة يتفاوتون، فبعضهم يكون الطريق من عرفة إلى مزدلفة في 4 دقائق، يصلونها في وقت مبكر، لا ينصرفون مبكرين ولا يعوقهم عائق، فيقطعون الطريق في 4 دقائق أو 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة. يقول ساعة وصلكم صلوا، وبعضهم يعوقه السير ويتعثر ولا يسير إلا ببطء، ولا يصلون إلى نصف الليل أو آخر الليل. نقول فأحضر الصلاة ولو لم تصل إلى الساعة الثانية أو الثالثة في آخر الليل فأحضر الصلاة ما دمتم تعملون لأنكم تصلون. أما الذين يخشون أن يطلع الفجر قبل أن يصلوا فإنهم لا يؤخرون الصلاة. فإذا خشوا مثلا فوات الوقت وطلع الصبح صلوها في آخر الليل صلوها قبل الفجر لا بقي من الليل ساعة أو ساعتان صلوها ولو في الطريق حادوا عن الطريق قليلا ثم وقفوا وصلوا ولا يؤخرونها حتى يخرج وقتها. فأما السنة والنافلة بعدها فالأمر في ذلك مباح في هذه الأزمنة لوجود الراحة وأدم المشقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا: أناكل لحم طير ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضل فأكلها. وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجل حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أن صيد أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا من حديثان في الصيد، حكم الصيد للمحرم. لا شك أنه قد حرم عليه الاصطياد، حرم على المحرم ما دام محرما أن يصطاد، وأحل له إذا انتهى من الإحرام. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني فيجوز أو فيحل لكم أن تصطادوا الصيد. وقال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني المسافرين. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي ما دمتم محرمين فصيد البر محرم عليكم. وكذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذه الآية صريحة في أن الممنوع هو القتل، هو قتل الصيد. وأما الآية التي بعدها: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فيحتمل أن المراد حرم عليكم الاصطياد، ويحتمل أن المراد حرم عليكم الأكل أكل الصيد. ولما كان كذلك وقع الاشتباه عند الصحابة كما في القصة الأولى. في القصة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، كلمة خرج حاجا موهمة أنه أحرم بالحج، ولكن المراد بالحج هنا الحج الأصغر وهو العمرة، أي خرج معتمرا، وذلك سنة 6 أو سنة 7 عمرة الحديبية أو عمرة القضاء. خرج معتمرا، ولما خرج من المدينة أحرمه وأصحابه من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وصرف طائفة أخرى أمرهم بأن يسيروا على ساحل البحر لحمايتهم ولحراستهم عن أن يأتيهم أعداء من تلك الجهات. فسار أولئك الذين على ساحل البحر وكان معهم راوي الحديث وهو أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرفوا أحرموا كلهم لما حالوا ذا الحليفة، أبو قتادة لم يحرم، وذلك لأنه سيمر بميقات أهل الشام ومصر وهو الجحفة، فأخر الإحرام إلى أن يصل إلى الجحفة. وبعدما أحرموا ونزلوا منزلا وجلسوا فيه للراحة أو للأكل مرت بهم حمر وحش، وهي من الصيد. حمار الوحش نوع من الوعول إلا أنه أكبر منها، ولكنه ليس مثلها في سرعة السير ولا في الصعود على الجبال. نوع من الصيد حلال كبير مأكول اللحم. فلما رآها أصحابه سكتوا، ولكن جعلوا ينظرون إليها. فلما رفع نظره رأى تلك الحمر فركب فرسه وقال ناولوني رمحي، فأبوا أن يناولوه، ناولوني السهام فأبوا أن يناولوه، وذلك لأنهم محرمون ويعرفون أن المحرم لا يجوز له أن يساعد في قتل الصيد. فنزل وأخذ سيفه وأخذ رمحه وأخذ سهامه وركب فرسه وسار خلف تلك الحمر ورماها بسهم فعطر منها حمارا أنثى وهو الأتان. ولما عطره نزل وذبحه وجاء به إلى أصحابه فجعلوا يأكلون منه، وذلك لأنهم تمسكوا بقوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فقالوا ما قتلناه ونحن حرم، قتله من ليس بمحرم. فعند ذلك جعلوا يشوون منه ويطبخون ويأكلونه، ثم إنهم تذكروا الآية الثانية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فقالوا يخاف أن هذه الآية فيها تحريم الأكل كما في الآية الأولى تحريم الاصطياد، فتوقفوا عن الأكل وحملوا بقية لحمه حتى أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم فسألوه فقال هل منكم أحد أعانه على قتله أو على اصطياده؟ قالوا لا. هل منكم أحد أشار إليه أو دله عليه؟ فقالوا لا. قال فكلوا ما بقي. أباح لهم أكل ما بقي. وفي رواية أنه قال هل بقي معكم شيء من لحمه؟ فقالوا نعم. فناولوه العضد أو غيره فأكله ليطيب بذلك نفوسهم وأنهم ما أكلوا شيئا ممنوعا. فهذا دليل على أنه يجوز الأكل من صيد الحلال، يجوز للمحرم أن يأكل مما صاده الحلال الذي ليس بمحرم، وأن المنع إنما هو من الاصطياد. المحرم لا يجوز له أن يصطاد الصيد حتى ولو لم يأكله، بل ذكر العلماء أنه إذا صاد صيدا فذلك الصيد غير مباح، بل جعلوه بمنزلة الميتة لأنه منهي عنه. لا تقتل الصيد وأنتم حرون، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أمر الله فيه بالجزاء. فدل على أنه لا يجوز الاصطياد ولا يحل قتل أي شيء من الصيد. والصيد اسم لكل ما يقتنص من الوحوش البرية المتوحشة بالطبع التي طبعها التوحش، وهي مأكولة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت من الطيور أو من الدواب التي تدب على الأرض صغيرة حتى ولو مثلا يربوعا أو ضبا أو أرنبا أو وبرا أو ظبيا أو وعلا أو بقر وحش أو حمر وحش أو غنما وحشية يعني متوحشة أو ما أشبهها. كل الدواب البرية التي تصطاد وتؤكل ويحل أكلها تدخل في الآية، ولا يدخل في الآية ما ليس بحلال، فلا يدخل فيها قتل السباع، بل يجوز قتل السبع المعتدي كالذئب والأسد والنمر وغيره من الدواب التي تعتدي وتفترس بطبعها، ولا يدخل في ذلك المحرم من الطيور كالنسر والعقاب والغراب والحداء وما أشبهها. ويدخل في ذلك من الطيور ما هو حلال حتى ولو عصفورا أو حمرة أو حمامة أو سمانة أو غيرها من الدواب من الطيور المباحة. وأدخل فيه بعضهم حتى الجراد، فإنه من جملة ما يصاد فيدخل في الصيد إلا إذا انفرش على الأرض ولم يكن بد من أن تقطعه الأقدام أو تقطعه خفاف الإبل أو تقطعه عجلات السيارة، فلا يضره، وذلك لأنه لا يمكن التحرز منه ولا فدية فيه. وقد بين العلماء الفدية التي يفديها من قتل شيئا من الصيد تعمدا عملا بقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعليه من النعم مثل ما قتل من الصيد، أي ما يقاربه وما يكون مماثله. والنعم التي تكون منها الفدية الإبل والبقر والغنم، هذه هي التي تخرج منها فدية الجزاء الذي يسمى جزاء الصيد. فإذا قتل شيئا من الصيد الذي حرم اصطياده بالإحرام قيل له: أخرج عنه فدية أو جزاء. وقد بين العلماء الجزاء الذي يكون فيها، فبينوا مثلا أن الضبع من جملة الصيد، وأن فيه كبش، والكبش هو الذكر من الضأن، وأن الأرنب والوبر ونحوها فيه جفرة من المعز، وأن الظبي فيه عنز الأنثى من المعز، وذلك لأنها تشبهه، وأن النعامة من الصيد فيها ناقة أو بعير بدنه، وذلك لأنها تشبهها في طول العنق، حتى قالوا إن الحمامة وما يشبهها من الفواخس والقطع ونحوها الفدية فيها شاة، وذلك لأنها تشبهها في العب والشرب، تعب عبا. هذه أمثلة لما قضى بها الصحابة في جزاء الصيد. والحاصل أنه إذا صاده وهو محرم متعمدا فلا بد من الجزاء، أن يخرج جزاءه من بهيمة الأنعام، وذلك الجزاء يذبح بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم. وأما العمد والخطأ فقال بعض العلماء إنهما سواء، أنه إذا قتله ولو مخطئا فإنه يخرج الجزاء، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم جاءهم من قتل شيئا من الصيد ولم يسألوه: هل أنت متعمد أو أنت غير متعمد؟ والأصل أن أولئك الصحابة لا يمكن أن يتعمدوا القتل للصيد وهم قد عرفوا المنع، فالأقرب أنهم ليسوا متعمدين، ومع ذلك جعلوا فيه فدية، وذلك لأنه يعتبر إتلافا، والإتلاف لا بد فيه من الفدية حتى من الخاطئ. حتى لو أن إنسانا قطع شجرة من شجر الحرم مخطئا أمر بأن يخرج فدية بدلها، فكذلك إذا قتل حمامة من حمام الحرم ولو خاطئا أمر بأن يخرج جزاءها شاة. وقد وقع أن عمر رضي الله عنه خلع رداءه مرة وأراد أن يلقيه على وسد في الحرم، وكان عليه حمامة لم يشربها فطارت من موضعها ووقعت في جانب، فجاءها قط فاسترسها وهو ينظر، فقال: أنا الذي أطرتها من مكانها وهي آمنة وعرضتها لهذا الخطر حتى شرست، فلا بد أن أخرج لها فدية. فأخرج لها فدية وهي شاة مع أنه ما تعمد قتلها ما رماها، ولكن لما أنه كان له شيء من التسبب في إطارتها وإزالتها لم يرتح حتى أخرج فديتها، فدل على أنه تخرج الفدية حتى ولو كان مخطئا يخرج جزاء لهذا الصيد ولو لم يتعمد. فهذا هو الأصل في منع المحرم من الأصل من الصيد، وكذلك غير المحرم بالنسبة إلى صيد مكة. مكة لما كانت محرمة لا يحل قطع الشجر فيها ولا يحل قتل الصيد فيها ولا تنفيره، صار فيها جزاء، في شجرها جزاء وفي صيدها جزاء، حتى لو قتل فيها عصفورا لأمر بأن يدفع له جزاء. في هذا الباب ذكر أيضا حديثا عن الصادق جسامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه من كراهية قال إنا لن نرده عليك إلا أن حرم. هذه القصة وقعت في حديث الوداع أنه صلى الله عليه وسلم أحرمه وأصحابه من حليفة، ولما كانوا بالأبواء أو بالدأن قرب مكة جاءهم هذا الرجل الليثي من بني ليث فأهدى لهم بعضا من حمار وحشي قد اصطاده وجعله كهدية لهم، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاده لأجلهم وأنه تحرى قدونهم فجعله ممنوعا لهذا السبب فرده عليه. فأخذ العلماء أن حديث أبي قتادة لما أباح لهم أن يأخذوا ذلك الصيد الذي ما صادوه وإنما صاده رجل محرم أنه لم يصيده لأجلهم، وأما الصعب بن جثامة فصاده لأجلهم كأنه حرص على اقتناصه إلى أن أدركه فرماه وعقره وجاء به إما وهو لا يزال طازجا جديدا كما قتله إلا ذلك اليوم أو قبله بيوم أو نحوه، والحاصل أنه فهم أنه صيد لأجله. وهذا هو الجمع بين الحديثين. إذا قيل لماذا أمرهم في حديث أبي قتادة أن يأكلوه وقال هل منكم أحد من أعانه في قتله، هل منكم أحد من أشار إليه فقال لا، قال كل ما لقي، مع أنه صاده له غالبا أو أنه صاده لنفسه أو أنه مثلا صاده وهو حلال. وفي حديث الصعب بن جثامة رد عليه وقال لا نقبله لأنه محرمون، كانه يقول المحرم لا يأكل الصيد، لأن الله يقول حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن فالجمع بينهما أنه إذا صيد لأجلك وأنت محرما فلا تأكل منه، وأما إذا صيد لغيرك صيد لحلال فلا بأس أن تأكل منه. هذا هو الجمع. ورد في ذلك حديثا عن جابر في السنن قال صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فيكون في هذا جمعا بين الحديثين، وهو أن أبا قتادة صاده لنفسه وأن الصعب صاده لأجل المحرمين. وأما الآية الثانية وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أن المراد اصطياد الصيد اصطياد صيد البر. وقد عرفنا أن الصيد كل ما يقتنص سواء من الطيور أو من الدواب التي يحرص على تتبعها والتي هي حلالا لا تدخل فيما حرمه الله ولا ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم.